الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: باب سجود السهو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب سجود السهو. قد تقدم الكلام على هذه الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وبينا مشروعية حقيقة معنى حقيقة السهو ومعناه عند العلماء رحمهم الله، والدليل على مشروعية سجود السهو، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمة الله عليهم متى يسجد الإنسان في صلاته إذا نابه شيء منها من نقص أو زيادة أو شك، وذكرنا بعض الحكم المستفادة من سجود السهو. واليوم إن شاء الله سنتم الحديث بما ذكره رحمة الله عليهم من مسائل وأحكام. نعم،
يشرع لزيادة ونقص وشك.
يقول رحمه الله: يشرع، الضمير عائد إلى سجود السهو، أي أن سجود السهو شرعه الله عز وجل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيادة ونقص وشك. قوله رحمه الله لزيادة، أي من أجل الزيادة، وشك ونقص معطوف على الزيادة، أي يشرع سجود السهو للنقص، أي كما يشرع للزيادة. فإن وقع سجود السهو لزيادة ألغى الزيادة، فلو أن إنسانا صلى الصبح 3 ركعات ثم علم بعد انتهائه منها أن الذي صلاه إنما هو 3، فإنه بسجوده أو بفعله للسجدتين يلغي الركعة الزائدة. وهكذا لو زاد ركوعا أو سجودا أو ركنا قوليا، كأن يكون كرر الفاتحة 2، فإن قوله لزيادة أي شرع الله هاتين السجدتين إذا زاد المكلف في صلاته، سواء زاد واجبا أو زاد ركنا. ولذلك يشرع سجود السهو في الزيادة للأركان والواجبات، أي سواء زاد ركنا أو زاد واجبا أو زاد ركعة متضمنة للأركان. فمن زاد في صلاته وسجد هاتين السجدتين فإنها تلغي الزيادة، وهذا محله كما سيأتي إذا زاد في صلاته سهوا لا قصدا لزيادة ونقص، أي ويشرع سجود السهو للنقص، والانتقاص من الشيء الأخذ منه. فلما كان الله عز وجل قد حد في الفرائض حدودا فجعلها على عدد معين، فإن المكلف ينتقص إما من أركانها وإما من واجباتها، فإن انتقص الأركان فلا بد من الإتيان بها كما سيأتي إن شاء الله، لكن إن انتقص الواجبات فإن انتقاصه للواجبات يوجب جبره لها بسجدتي السهو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشك، أي ويشرع سجود السهو لمكان الشك، وشك في الشيء إذا تردد بين الأمرين، تقول أشك في وجود محمد، أي أنك متردد بين كونه موجودا أو غير موجود، فالشك استواء الاحتمالين. فالإنسان إذا صلى لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يتم صلاته ويجزم بالتمام، والحالة الثانية أن يزيد في صلاته ويجزم بالزيادة، والحالة الثالثة أن ينتقص منها ويجزم بالنقص، والحالة الرابعة أن يتردد بين كونه قد صلى على التمام أو أن صلاته ناقصة. فهذا هو الشك استواء الاحتمالين، فيتردد بين كونه قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، ركع أو لم يركع، سمع أو لم يسمع، حمد أو لم يحمد، إلى آخر ما يكون من اعتبار الإنسان للشك. هذه 3 أحوال يشرع فيها سجود السهو: إما لزيادة في الصلاة أو نقص فيها أو شك يحدث للمكلف في أعداد الركعات أو في أركانها أو في واجبات. فأما ما كان من الزيادة في قوله يشرع لزيادة فقد ثبت في سجود السهو للزيادة أحاديث، ثبتت أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة ذي اليدين المشهورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم من ركعتين ثم قام كالغضبان صلوات الله وسلامه عليه وشبك بين أصابعه واستند إلى الجذع، فهاب أصحابه رضي الله عنهم أن يكلموه ورأوا الغضب في وجهه وكان صلوات الله وسلامه عليه مهابا بينهم، فلما هابوه قال رجل في القوم يقال له ذو اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك، فسأل الصحابة أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فرجع وأتم الركعتين، قال عمران قال الراوي وأنبئت أن عمران قال ثم سجد السجدتين أي بعدما سلم. هذا الحديث فيه زيادة لأنه لما جلس للتشهد الأول صلوات الله وسلامه عليه زاد أمرين، الأمر الأول الدعاء لأنه ظن أنه في التشهد الأخير فزاد الدعاء، ثم زاد ركنا وهو التسليم صلوات الله وسلامه عليه فسلم من الصلاة، فهذه الزيادة للدعاء والسلام اقتضت أن تجبر بسجدتين فسجد بعد سلامه صلوات الله وسلامه، فدل هذا الحديث على مشروعية السجود للزيادة. أيضا مما يدل على مشروعية السجود للزيادة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا صلوات الله وسلامه عليه، فلما سلم ذكروا له ذلك فاستقبل القبلة وسجد صلوات الله وسلامه عليه أي بعدما سلم، فدل هذان الحديثان الصحيحان على أن الزيادة في الصلاة يشرع لها سجود السهو. وأما السجود للنقص ففيه أحاديث، ومن أشهرها ما ثبت في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه فكلهم صحابة رضوان الله عليهم، هذا الصحابي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين ثم قام ولم يجلس للتشهد الأول فسبحوا له قال فمضى أي في صلاته ولم يجلس صلوات الله وسلامه عليه، ثم أتم الركعتين الباقيتين ثم سجد قبل أن يسلم صلوات الله وسلامه عليه، فدل هذا الحديث على أن الواجبات تجبر بسجود السهو. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الأركان في الحديث الأول فترك الركعتين رجع وفعل، ولما ترك هنا الواجب وهو التشهد الأول جبره بسجود السهو، فدل على أن الأركان في النقص لا تجبر إلا بالفعل إذا أمكن التدارك كما سيأتي، وأن الواجبات تجبر بسجدتي السهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على السجدتين جبرانا للنقص الحاصل من كونه لم يجلس التشهد الأول، فدل هذا الحديث على مشروعية سجود السهو للنقص. أيضا دل حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أنه لما كان أميرا على الكوفة صلى بالناس، صلى بهم إحدى الصلوات الرباعية فقام من ركعتين ولم يجلس للتشهد الأول مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فسبحوا له فلم يرجع وبقي قائما فقاموا معه فأتم الصلاة ثم سجد قبل السلام ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث المغيرة. والأول حديث الأول حديث عبد الله بن مالك بن بحينة عند النسائي وغيره، والثاني حديث الترمذي وصححه غير واحد من أهل العلم يعني حديث المغيرة رضي الله عن الجميع. فهذان الحديثان الثابتان يدلان على أن النقص يجبر بسجدتي السهو، لكن إنما يجبر نقص الواجبات، وأما نقص الأركان فلا بد وأن تأتي بالركن، فإن فات التدارك لأن تأتي بالركن فسيأتي أنك تقضي الركعة كاملة. المقصود أن قوله لزيادة ونقص هذا دليله، بقي قوله وشك أي ويشرع سجود السهو للشك، وفيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث. فإن كان الذي صلاه أي على التمام ثم ليسجد قبل أن يسلم، يعني يسجد سجدتي السهو، فإن كان الذي صلاه على التمام فالسجدتان ترغيما للشيطان، وإن كان الذي صلاه الخامسة يعني الزيادة فالسجدتان تشفعانها. هذا الحديث في الصحيح نفهم منه أنه إذا شك الإنسان بنى على الأقل، وأنه ببنائه على الأقل يلزم بالإتيان بما يوجب الكمال والتمام. فإذا فعل هذا أعني الإتيان بما يوجب الكمال ألزم بالسجدتين قبل أن يسلم، وهاتان السجدتان اللتان تشرعان في حال الشك الحكمة منها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صليت الفجر وشككت هل الركعة التي تصليها الأولى أو الثانية تبني على أنها الأولى، ثم تضيف ركعة ثم تسجد قبل أن تسلم سجدتين، إن كان الذي أضفته من الركعة هذه يوجب تمام عدد الفجر بمعنى أنك فعلت الصحيح وأنك لم تزد في صلاتك، فهاتان السجدتان ترغيما للشيطان، لأن الشيطان إذا رأى ابن آدم يسجد يتولى ينضح على رأسه التراب يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، فهي ترغيم للشيطان، كلما رأى ابن آدم يسجد كلما ازداد غيظا وكان ذلك أبلغ في إرغامه. فهاتان السجدتان لمكان الشك إن كان الذي صليته على التمام فهي ترغيم للشيطان، وإن كان الذي صليته زيادة فأنت حينما شككت في الفجر أنك الأولى أو الثانية فرضنا أنها الثانية وبنيت على أنها الأولى، فيكون الذي صليته من الركعة الثالثة، فهذه الثالثة بسجودك للسجدتين تشفعها بمعنى تلغيها فكأنها لم تكن، وتكون الصلاة تامة كاملة من هذا الوجه. فدل هذا الحديث على مسائل، منها مشروعية السجود للشك وهذا هو المطلوب، وثانيا أن هذا السجود يجبر يكون ترغيما للشيطان إن كان الذي فعلته على التمام، ويكون أيضا إلغاء للزيادة إن كان الذي فعلته زائدا. هذا بالنسبة لسجود الشك. أيضا بمثل حديث أبي سعيد في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وهو في الصحيح أيضا بمثل حديث أبي سعيد الخدري، فهذان الحديثان الصحيحان يدلان على مشروعية سجود السهو في الحالة الثالثة وهي حالة الشك. فقال العلماء سجود السهو إما لزيادة وإما لنقص وإما لشك، فهذه أحوال سجود السهو. ويعتبر العلماء هذه الثلاث موجبات للسهو، أي أن السهو يقع من سجود السهو يفعله المكلف لواحد من هذه الثلاثة الأمور. نعم.
لا في عمد في الفرض والنافلة.
ابتداء المصنف بقوله يشرع لزيادة ونقص وشك هذا من باب ترتيب الأفكار، وهو أنه بيّن محل سجود السهو أولا، فبيّن مشروعيته في قوله يشرع، أي يشرع سجود السهو. ومن عادة الفقهاء والعلماء رحمة الله عليهم أنهم إذا تكلموا على أمر بيّنوا أول ما يبين موقف الشرع منه، فقال يشرع، فالأصل في سجود السهو أنه مشروع، لكن مشروعية هذا السجود لموجب، فهي ليست مشروعية مطلقة لقوله يشرع لزيادة، أي أنها مشروعة في حد أو في مكان معين، ولذلك يكون ابتداؤه رحمه الله من باب بيان المحل الذي يشرع فيه فعل هاتين السجدتين. نعم.
لا في عمد في الفرض والنافلة.
لا في عمد، أي أن سجود السهو إنما يشرع في حال النسيان وحال الشك، أما في حال التعمد والقصد فلا يشرع سجود السهو. رجل صلى الظهر فزاد في صلاة الظهر قراءة الفاتحة مرتين متعمدا، هذا زيادة ركن قولي، أو زاد ركعة ركوعا مع الركوع الذي شرعه الله في أي ركعة من ركعات الظهر، هذه زيادة ركن فعلي، ففي هاتين الحالتين تبطل صلاته، ويكاد يكون بإجماع العلماء أن من زاد في صلاته ركنا واحدا متعمدا فقد أحدث وابتدع وترتب عليه أمران. الأمر الأول أنه آثم لإحداثه في دين الله وابتداعه، نسأل الله السلامة عنه. ومعلوم ما للبدعة من سوء عاقبة والعياذ بالله، فإن صاحبها يفتن، والغالب أن صاحب البدعة يفتن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وأن يصرف عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة عنه. فلذلك المبتدع لا يسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يزيد في صلاته ركعة أو يحدث في صلاته ركنا زائدا أو واجبا زائدا فإنه قد أحدث في دين الله ما لم يأذن الله عز وجل به، ويحكم ببطلان صلاته لأنه لم يصلي كما أمره الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام يبين تأقيت الصلاة وتحديدها وأنها عبادة لا مجال فيها للرأي والاجتهاد: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، أي لا تجتهدوا من عند أنفسكم. أما لو اجتهد عالم في إثبات حكم في الصلاة بناء على كتاب أو سنة فلا حرج لأنه من الدين، لكن أن يأتي إنسان ويقول أصلي الظهر بدل ركعتين ثلاث فقد حبط عمله وكان من الخاسرين، فصلاته رد عليه. وهذا يكاد يكون بإجماع العلماء أن زيادة الأركان في الصلاة يوجب تعمدا يوجب بطلانها، فلا تجبر بسجود سهو ولا غيره. بل قال بعض العلماء زيادة الأركان وزيادة الركعات استهزاء واستخفاف والعياذ بالله، والاستخفاف في هذه الشعيرة أمره عظيم، ولذلك لا يخشى على صاحبه. نعم. لا في عمد، أي أن سجود السهو لمكان السهو والنسيان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى علم ضعف الإنسان وأنه لا بد وأن يعتريه ما يعتري هذا البشر الناقص من الخلل والنسيان. فانظر رحمك الله لو أن الله أوجب علينا أن لا نؤدي الصلاة إلا كاملة، وأن من شك في أقل شك ينبغي عليه أن يعيد صلاته، كيف يكون حال الناس؟ خاصة وأن الإنسان ربما دخل في صلاته مهموما بكرب في نفسه أو في جسده أو في أهله أو في ولده أو في ماله، فيتشتت ذهنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه القران فإنه في الأنبجانية، قال عليه الصلاة والسلام في الخميصة التي لها الأعلام: فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فالإنسان بشر يعتري ما يعتري البشر، فلو أن الله سبحانه وتعالى كلف ألزم على المكلف أن يقع الصلاة كاملة لحصل له من الضنك ما الله به عليم. فالسهو لا، سجود السهو لا يشرع إلا عند السهو والنسيان، أما عند التعمد والقصد فلا. نعم.
في الفرض والنافلة،
في الفرض والنافلة، أي أن سجود السهو يشرع لك أن تفعله في زيادة ونقص وشك، سواء كانت الصلاة مفروضة أو كانت نافلة، أي أن سجود السهو لا يختص بالنوافل دون الفرائض ولا بالفرائض دون النوافل، وإنما حكمه على العموم. ولذلك من سهى في فريضة كمن سهى في نافلة، ولذلك يعمم العلماء رحمهم الله في أحكام سجود السهو بين النافلة في أحكامها، فيشمل حكمه النافلة والفرض على حد سواء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه قال مثل حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، يقول إذا صلى أحدكم، ما قال نافلة ولم يقل فرضا. وظاهر قوله رحمه الله في الفريضة والنافلة فيه فائدة، وذلك أنه لما قال في النافلة عمم، فشمل أي نافلة، وهذا قد يشمل النافلة التي ألزم الشرع بها على الكمال أو أوجب فيها بعض الأفعال فانتقص فيها بعض أفعال النافلة المعهودة كصلاة الجنائز على أنها سنة مؤكدة. فإن صلاة الجنائز إذا سهى فيها فللعلماء وجهان، منهم من يرى أن السهو في صلاة الجنائز يجبر بسجود السهو، وظاهر كلامه في النافلة العموم فيشمل من هذا الوجه وهو اختيار بعض العلماء، ولكن لا يسجد والجنازة أمامه وإنما يسجد بعد رفعها في قول بعض العلماء، وإن كان قد استحب طائف من العلماء أن السجود يكون عند وجودها أمامه، وهذا أقوى أنه يسجد في حال وجودها أمامه ولا يعتبر ساجدا لها كالسترة التي تكون أمام المصلي، فإنه يسجد جبرانا لواجبها على القول بأن سجود السهو يشرع حتى في صلاة الجنائز. نعم.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت؟ فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟
متى زاد؟ فمتى؟ الفاء للتفريع، لأنه إذا أثبت لك الأصل والقاعدة يفصل الآن بعد أن بيّن لك أنه يشرع للزيادة ويشرع للنقص ويشرع للشك، شرع الآن في التفصيل وتكون الفاء للتفريع. فمتى زاد؟ وابتدأ بالزيادة ولم يبتدئ بالنقص، وذلك لأن الإنسان إنما يراعى في حال أدائه للصلاة على الكمال، والزيادة زيادة على الكمال، فيبتدأ بأحكام الزيادة أولا ثم بأحكام النقص. فقال رحمه الله: متى زاد فعلا؟ تكون الزيادة أقوالا وتكون أفعالا، يزيد أقوالا ويزيد أفعالا. يزيد أقوالا كأن يكبر مرتين أو يسمع مرتين، يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. قد يسهو الإنسان ضعيف، أو يزيد فعلا مرتين كأن يركع مرتين، يركع ويرفع ثم يسهو ويظن أنه قائم فيركع ثانية ويرفع فيتذكر أنه قد ركع مرتين، أو يسجد ثلاث سجدات في الركعة الواحدة أو أربع سجدات في الركعة الواحدة. وقس على هذا، هذا من الزيادة في الأقوال والزيادة في الأفعال. لكن هذه الزيادة إذا وقعت في الصلاة لا تخلو من حالتين: إما أن يزيد شيئا من جنس أفعال الصلاة، أو يزيد شيئا من غير أفعال الصلاة. الذي يزيد في صلاته لا يخلو من حالتين: إما أن يزيد شيئا مشروعا أصله في الصلاة كأن يقرأ الفاتحة مرتين، هذه في الأقوال، أو يكبر مرتين، هذا في الأقوال، أو يسمع مرتين في الأقوال، أو يركع مثل ما ذكرنا ركوعين أو ثلاث سجدات، هذه في الأفعال. فكونه يزيد يزيد فيقرأ الفاتحة مرتين فقد زاد الفاتحة في المرة الثانية، وهذه الفاتحة التي زادها من جنس ما شرع في الصلاة، فإن قراءة الفاتحة مشروعة في الصلاة. أو يزيد الركوع، فإنه بزيادته للركوع مرتين في الصلاة فقد زاد فعلا مشروعا أصله في الصلاة. فالكلام الآن إذا زاد شيئا من جنس الصلاة، هناك شيء زيادة شيء من خارج الصلاة، يزيد قولا خارجا عن الصلاة كقوله أف، أو يتأوه أه، أو يتنحنح في الصلاة، كونه يتأفف أو يتأوه أو يتنحنح ليس من جنس الصلاة وليس من جنس ما يشرع في الصلاة، هذا في القول. أو يزيد فعلا خارجا عن الصلاة كأن يتناول كتابا أو يرفع شيئا أو يضع شيئا أو يدخل يده في جيبه أو يعبث بساعته، فهذه زيادة أفعال ليست من جنس الصلاة. فإذا ثبت أن الزيادة لها حالتان: إما أن تكون من جنس الصلاة أفعالا وأقوالا، أو تكون من غير جنس الصلاة أفعالا وأقوالا، فإن من عادة العلماء أن يبتدئوا بالشيء الذي هو من جنس الصلاة. فابتدأ رحمه الله قال: متى زاد؟ نعم.
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت.
فمتى زاد فعلا، قوله فعلا هذا نكرة، يشمل أي فعل من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وهذا مركب على قوله لا في عمد، فهو تفصيل لقوله لا في عمد، أي إذا علمت رحمك الله أن سجود السهو محله أن يكون في سهو ونسيان، فاعلم أنه لو زاد فعلا من ركوع أو سجود أو قيام عمدا فإنه تبطل صلاته. إذا كان هذا الفعل وهو من جنس ما يشرع في الصلاة إذا زاده عمدا بطلت صلاته، فسيأتي الكلام إذا زاد فعلا ليس من الصلاة، وإنما قدم هذا لمكان الحدث والابتداء، فإنه يزيد ركعة في صلاة الفجر فيصليها ثلاثا والعياذ بالله، أو مثلا يزيد ركوعا فيركع مرتين، فهذا يوجب بطلان صلاته بمجرد الفعل. نعم. وهذا يكاد يكون بالإجماع كما ذكرنا، بإجماع أهل العلم رحمة الله عليهم، أن من زاد أن صلاته باطلة إذا زاد متعمدا عالما أنه قد زاد هذا الفعل. نعم.
وسهوا يسجد له،
وسهوا إن زاد في صلاته الركوع والسجود والقيام، أي زاد الفعل سهوا سجد أي سدد لمكان هذه الزيادة. وقلنا إن هذا السجود قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة بكمالها، فإذا كان السجود يلغي الركعة بكمالها فلا أن يلغي جزء الركعة من باب أولى وأحرى، لأن الشرع ينبه بالأعلى على الأدنى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن من زاد ركعة كاملة في صلاته وسجد للسهو أي سهو الزيادة أن هذا السجود يرفع هذه الزيادة، فلا أن يرفع السجود زيادة الركن الذي هو جزء الركعة من باب أولى وأحرى. نعم.
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد.
الآن بين لك رحمه الله أصل المسألة، الآن نتكلم على الزيادة. قلنا إما تكون عمد أو تكون سهو، إن كانت عمدا فإنها توجب البطلان، إن كانت سهوا من زاد في صلاته فعلا أو أفعالا من جنس الصلاة ساهيا سجد. يبقى النظر الآن، عرفنا أن حكمه إذا زاد وفعل، لكن افرض أنه تذكر أثناء فعله، وهذه من الأمور التي ينبغي بيان حكمها. عرفنا أن الإنسان لا يجوز له أن يزيد في الصلاة، وأنه إذا زاد ساهيا عذر لمكان السهو. افرض أنه متوسط بين الحالتين، فزاد ساهيا ثم علم أثناء الزيادة، فإنه ينبغي عليه الرجوع. نعم أعد.
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد.
إن زاد ركعة وما علم إلا بعد الفراغ منها سجد، هذا واضح. صلى الصبح فزاد ركعة ثالثة، قام إلى الركعة الثالثة يظن أنه في الثانية، فلما سجد السجدة الثانية من هذه الركعة الزائدة أو هو في التشهد تذكر أنه قد زاد وأنه قد صلى ثلاثة، فلا إشكال أنه يسجد بعد السلام السجدتين على ما ذكرنا. نعم.
وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد، إن لم يكن تشهد فسجد وسلم.
إن علم فيها قام للركعة الثالثة من الفجر ظانا أنه في الثانية، قرأ الفاتحة وأتمها أو في منتصف الفاتحة أو قبل ابتدائه بالفاتحة بعد أن استتم قائمة، إن علم فيها، كل هذا يشمل الأحوال كلها، سواء ذكرت عند بداية الركعة بمجرد ما تقف تذكرت، أو تذكرت بعدما وقفت وقرأت الفاتحة، أو تذكرت بعدما وقفت وقرأت الفاتحة وشرعت في أثناء السورة فتذكرت، أو قرأت الفاتحة وقرأت السورة وأردت أن تركع فتذكرت أنها زائدة، أو قرأت وانتهيت من القراءة وركعت وأثناء الركوع تذكرت، أو قرأت وركعت ورفعت من الركوع وقبل سجودك تذكرت، فإنه في حكم الهوي للسجود. في هذه الأحوال كلها يلزمك أن ترجع مباشرة، ولا يجوز لك أن تبقى لحظة واحدة بعد العلم متلبسا بهذه الحالة الزائدة. فإن زاد المكلف بقي لحظة واحدة بعد العلم فإنه متعمدا بطلت صلاته، لأنها زيادة قيام وركن. طيب، عندنا أحكام. الحكم الأول أنه يلزمه الرجوع، فلو قلت الله أكبر وقمت استتممت قائما فقلت الحمد لله رب العالمين ثم تذكرت مباشرة تجلس، هذا الحكم الأول أنه يلزمك قطع الأقوال والأفعال مباشرة. الحكم الثاني، طيب انتقالك من القيام إلى الجلوس هل يحتاج إلى ذكر؟ ما تتكلم ولا تكبر، لأنك في هذه الحالة مأمور بالجلوس للتشهد، وبمجرد رفعك من السجدة الثانية قد كبرت لهذا الذي هو التشهد الأخير، فلا تحدث أي قول مباشرة، تجلس وأنت ساكت، وإن كنت إماما جلست وأنت ساكت والناس معك سكوت، ثم ننظر إن كنت في صلاة مثلا تشهدت فيها، الإنسان تشهد التشهد الأول تشهد مثلا صلاة الفجر تشهد ثم شكيت وقمت لهذه الركعة الزائدة، ثم تبين لك بعد ما قمت لكن كنت قد قرأت التشهد، فحينئذ إذا رجعت لا تقرأ التشهد لأنك قد قرأته، وتتم بالدعاء ثم تختم بالتسليم. هذا إذا تذكرت بعد أن كنت قد قرأت التشهد. أما لو كنت مباشرة بعد سجدتك الثانية قمت إلى هذه الركعة الثالثة الزائدة وتذكرت، فتجلس مباشرة ثم تشرع في ذكر التشهد، لأنك مخاطب في هذه الحالة بذكر التشهد، فتتشهد وتتم صلاتك ثم تسجد بعد السلام للزيادة، لأنك لما وقفت هذه الوقفة كان ركنا زائدا جبر بسجدتي السهو بعد السلام. نعم.
جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
جلس في الحال، هذا حكم، جلس في الحال هذا الحكم له، وتشهد إن لم يكن تشهد، فخرجت الصورة التي يكون فيها مثلا في صلاة الظهر صليت 4 ركعات ثم جلست للتشهد ثم شكيت بعد أن انتهيت من التشهد بكماله، هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة؟ فالشك إذا حصل للإنسان قبل السلام يلزم أن يأتي باليقين على ظاهر حديثي ابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنه، فقمت ظانا أنك في نقص، فلما وقفت تذكرت أن الذي أنت فيه إنما هو التمام والكمال، فتجلس مباشرة، فحينئذ لا تطالب بالتشهد، وكونك أحدثت قياما بعد تشهدك لا يلغي التشهد الأول، عذرت فيه لمكان إذن الشرع بالتمام فألغي بعد العلم وصار وجوده وعدمه على حد سواء، فإن شئت أتممت الدعاء وإن شئت جلست مباشرة وسلمته. قال المصنف سجد ثم سلم على ما اختاره رحمة الله عليه، وهو أحد أقوال العلماء أن سجود السهو كله قبل السلام، وقد ذكرنا هذه المسألة وذكرنا الأدلة فيها وبينا أن الذي يترجح وفيه جمع بين نصوص السنة الواردة أن الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام والشك يكون قبل السلام. نعم.
وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته.
وإن سبح به الثقتان، سبح قالوا سبحان الله، وهو اللفظ الذي يشرع عند حصول الخلل من الإمام أو يكون لعارض يريد أن ينبه الإنسان به غيره، مثلا لو رأى إنسان غيره يريد أن يقع في ضرر أو شيء قال له سبحان الله حتى ينتبه، فسبح، سبح له أي المأمومون، هذه صورة الزيادة، فإن سبح له الثقتان رجع إلى قولهما. ما الدليل على أنه إذا سبح الثقتان اشتراط الثقتين، وثانيا الرجوع إلى قول الثقتين؟ الدليل حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم من الركعتين وقام كالغضبان قال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ظنه واجتزأ بهذا الظن وسلم بالمأمومين، فدل على أن الإمام يعمل بظنه، فلما قال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال ما كان شيء من ذلك، فقال بلى قد كان شيء من ذلك، ما رجع عليه الصلاة والسلام لقول ذي اليدين وحده، فدل على أن قول الثقة وحده لا يكفي، إذ لو كان كافيا لعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن صواب نفسه إلى ظنه إلى قول ذي اليدين، وإنما قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال ذي اليدين ما قال، قال للصحابة أصدق ذي اليدين؟ قالوا نعم، فحينئذ دل على أنه لا بد من تمام البينة والشهادة، وذلك إنما يكون في أصل الشرع بشهادة الشاهدين، فإذا قال أحد المأمومين سبحان الله وهو وحده وأنت على غلبة ظن أو في ظنك أن الصلاة أنه لا بد من ركعة تقوم وتقف، فإن سبح ثان وهما ثقتان وراءك ثقتان سبحا، فحينئذ ترجع إلى قولهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى ظنه ورجع إلى ظن الثقات، فدل على أنه إذا كمل النصاب رجع إلى قول الشهادة، وهذه من المسائل التي يقدم فيها قول الثقتين على ظن النفس، ولها نظائر، منها المسألة المشهورة في القضاء وستأتي إن شاء الله، لو أن القاضي شهد عنده عدلان أن لفلان على فلان ألف ألفا، وهو يعلم أن فلان قد سدد هذه الألف، ولكن ليست عنده بينة، فعلم القاضي يقين، وكون هؤلاء الشهود يشهدون لابد أن يحكم بشهادة الشهود، فهل يعتبر علمه ويقين نفسه أو يعتبر كلام الشهود؟ قالوا يحكم بما قال الشهود، ثم يخبر صاحب الحق أنه سيشهد له فيقيم دعوى عند غيره ويكون القاضي شاهدا بحقه. ولذلك قال وعدل إن أدى على ما عنده، وعدل يعني شاهد عدل، إن أدى على ما عنده أي أدى عند القاضي، إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده، وعدل إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده، وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه. فهذه من المسائل التي تقدم فيها شهادة الشهود على ظن نفسك، وإلا الأصل يقتضي أن يقين نفسك لا تعدل به إلى ظن غيرك، لكن قالوا إنما اشترط العدلان لأنه حينما يقول لك رجل سبحان الله فأنت على يقين في نفسك، وهو أيضا على يقين في نفسه، فحينئذ ليس من حقك أن تعدل عن يقين نفسك إلى يقين غيرك، لأن الله تكلفك بظن نفسك. ومن هنا قالوا لا يجوز للمجتهد أن يعدل إلى اجتهاد غيره ما دام أنه قد تبين له الحق في اجتهاد نفسه، وقالوا يحرم على المجتهد أن يقلد. لماذا؟ لأنه على بينة في قرارة نفسه والله تعبده بظنه. فالشاهد هنا أن الإمام إذا سبح له هو على يقين من نفسه، وقول الذي وراءه سبحان الله هذا ظن غيره، فلما اكتملت الشهادة حينئذ ضعف جانب الإمام وحده، ووجب عليه الرجوع إلى قول هؤلاء العدول. نعم.
فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته.
فأصر، لو سبح له الثقتان سبح به الثقتان، والباء هنا صحيحة لأنها تأتي بمعان، سبح به الثقتان تأتي لأن الباء لها معاني تقرب من 10 معاني، وهي المشهورة التي أشار إليها ابن مالك بقوله تعدل سوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم يمينا تحز معانيها كلها، هذه من معاني الباء تدخل فيها، ويكون سبح له الثقتان بمعنى أعلموه بالزيادة التي هو فيها، هو قائم وهم جلوس، فسبحوا له يعني ارجع إلى التشهد. ولم يكن على يقين نفسه، فحينئذ إذا أصر على القيام ولم يكن جازما في قرارة نفسه فحينئذ تبطل صلاته وصلاة من تبعه، لأنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين على هذا الأصل المقرر عند فقهاء الحنابلة والحنفية. واضح هذا؟ إذن معنى ذلك أنه إذا أصر على علم نفسه مع أنه غير جازم فقد ترك الواجب عليه. طيب ما الدليل على بطلان صلاته؟ قالوا لأنه لما سبح له الثقتان ولم يكن عنده يقين نفسه فإنه في هذه الحالة مأمور في الشرع بالرجوع إلى قول الثقتين، كونه لم يرجع إلى قول الثقتين يكون قد ترك واجبا من واجبات الصلاة عليه، ومن ترك الواجب متعمدا فحكمه أن صلاته باطلة. ولذلك يقولون دليل الوجوب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب ما الدليل على كونه لم يكن جازما؟ لماذا اشترط الجزم؟ اشترط الجزم لأن ذي اليدين، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بلى قد كان شيء من ذلك، شك عليه الصلاة والسلام فقال أصدق ذي اليدين، فدل على أنه ليس على يقين من نفسه، وبناء على ذلك إذا كان الإمام على يقين من نفسه فحينئذ قالوا يعمل بيقين نفسه. نعم.
بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا.
وبطلت صلاة من تبعه عالما أي بالزيادة لا جاهلا أو ناسيا، طبعا هذا على العذر بالجهل والنسيان، وفي حديث معاوية بن الحكم المشهور وهي مسألة أصولية ذكرناها غير مرة، يعني العذر بالجهل في الصلاة، بعض العلماء يقولون إذا استقرت الأحكام لا يعذر بالجهل وإنما يعذر بالجهل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحملوا عليه حديث الجعرانة في الأعرابي وحديث معاوية بن الحكم في الكلام، قالوا إن الأحكام لم تستقر ولذلك يعذر، ويعتبر هذا موجبا لله. ومنهم من يقول إن العذر يكون لعدم العلم بالناسخ خاصة في الكلام، وسيأتي إن شاء الله ذكره كما هو مسلك بعض الفقهاء أو العلماء منهم أبو الخطاب يخرج عن المسألة الأصولية المشهورة إذا لم يعلم بالناسخ فإنه يعذر بفعل المنسوخ، وبناء على ذلك يكون كأنه متعبد لله عز وجل بأصل، فيعتبرون الجهل في هذا موجبا لعدم بطلان صلاته وموجبا للعذر. نعم.
ولا من فارقه.
ولا من فارقه. طيب، إذا كنت وراء الإمام وصلى الإمام الظهر خمسا وقام إلى ركعة أنت على يقين من أنها خامسة، ما الذي يلزمك شرعا؟ يلزمك إذا علمت أنه قد زاد الركعة أن تبقى في مكانك تتشهد، ولا يجوز أن تتابعه. وهنا حالتان: الحالة الأولى أن تبقى تتشهد، قال بعض العلماء تبقى تتشهد وتتم لنفسك وتفارق، بمجرد زيادته تنوي المفارقة وتتم لنفسك، هذا مذهب. والمذهب الثاني يقول تبقى تتشهد وتنتظر حتى ينتهي من الركعة لأنه معذور فيها فله حكمه على ظنه، وأنت معذور بترك الائتمام كصلاة الخوف مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، فبقيت الطائفة الأولى ثم سلم بالطائفتين الأولى والثانية، فثبتت الطائفة الأولى وقام للطائفة الثانية بالركعة فأتمت لنفسها وسلم بالجميع. قالوا يتخرج على هذا أنه يعذر المأموم في ترك الاقتداء لمكان الزيادة ثم يبقى يتشهد تكثر من الدعاء والاستغفار وتسأل الله من فضله حتى يتم هو ركعته ثم تسلم معه، وهذا المذهب أقوى لأن الأصل المتابعة حتى يدل الدليل على الخروج من الصلاة، وبناء ذلك الأقوى أن يبقى ثابتا في تشهده حتى يتم الإمام. وبناء عليه فلو صلى إمام الحي الصبح ثلاثا فإذا قام للثالثة جلس واتركه حتى يتم إذا أصر على رأيه ويقينه، ثم إذا تشهد تبقى تتشهد حتى ينتهي من الركعة بكمالها ثم تسلم معه. والناس حينئذ إذا زاد إمام الحي صلى قام للثالثة من الفجر، ثالثة في صلاة الفجر أو الخامسة في صلاة الظهر أو العصر أو الرابعة في المغرب أو الخامسة في العشاء، الناس على أحوال، من تبعه منهم ظانا أنه على حق صلاته صحيحة، قام الإمام للثالثة وأنت تعتقد أنها الثانية فصلاتك وصلاة الإمام صحيحة لأن الله تعبدكم بهذا الظن. الحالة الثانية أن تعلم أنها زائدة، فإذا علمت أنها زائدة وثبت على الحالة التي ذكرناها وسلمت مع الإمام أو فارقته وسلمت على مدى من يرى المفارقة فصلاتك صحيحة. الحالة الثالثة أن تعلم أنه زائد وتقوم معه متعمدا عالما بزيادته، فإن علمت بزيادته وجهلت الحكم عذرت بالجهل عند من يرى العذر بالجهل، فالعوام الذين يتبعونه مع علمهم أنه زاد مذهب طائفة من العلماء أنهم بجهلهم معذورون، والدليل على عذرهم يقولون أن الصحابة سلموا وراء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين ظانين أن الصلاة قد قصرت بدليل نفس الحديث، فقام سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، فسلم أبو بكر وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم وأن هذا السلام ليس في موضعه لكنه جاهل بالحكم يظن أن الصلاة قد نسخت، فلذلك قالوا الجهل بالحكم والظن بالتشريع في مرتبة واحدة فيعذر هذا كما يعذر هذا. وبناء على ذلك يعتبر من قام من العوام مع الإمام يظن أنه يتابع وهو يعلم أنه قد زاد فحينئذ يحكم بصحة صلاة من هذا الوجه. وقال طائفة من علماء تبطل صلاته، وهذا على مذهب من يقول إن العذر بالجهل خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقوى المسلكين من مسالك الأصوليين رحمة الله عليه. نعم.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها. أولا عمل وموصوف بكونه مستكثر يعني كثير، فخرج العمل القليل. العمل القليل رجل أصلح مثلا عمامته أو أصلح ثوبه فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما جر ثوبه وهو في الصلاة والتحف به صلوات الله وسلامه عليه. فهذا عمل يسير وسيأتي الكلام عليه، لكن عمل مستكثر. طيب، الاستكثار هذا الحكم بكون العمل كثير أو قليل، ما الضابط فيه؟ للعلماء قولان. قال بعض العلماء نضبطه بالعدد، فإذا فعل 3 حركات متتابعة فإنه كثير، يعني وراء بعضها بدون فاصل، فهذا عمل كثير ويوجب بطلان الصلاة. هذا مذهب من يحدد العمل الكثير، يحدده بالثلاث. والمذهب الثاني يقول لا حد بالعدد، وإنما يحد بالعادة والعرف، لأن ما أطلق في الشرع يبقى على إطلاقه. قلنا كيف العادة والعرف؟ قالوا لو رآه رجل من بعيد ورأى هذه الأفعال لقال هذا غير مصلي، بحيث يفعل أفعال لو رآه أي شخص لحسب أنه لاحتسبه غير مصلٍ. فبناء فرقوا بين القليل والكثير بضابط الرؤية، الأول مسلك الحنفية الثلاث، والثاني مسلك الجمهور منهم الشافعية والحنابلة، ودرج عليه المصنف فقال عادة. والقاعدة أن ما أطلقه الشرع يرجع فيه إلى العرف والعادة، وعمل مستكثر عادة هذا يعتبر من موجبات بطلان الصلاة، لأن الإنسان إذا فعل الأفعال الكثيرة التي لا تمت إلى الصلاة بصلة خرج عن كونه مصليا، وبناء على ذلك يحكم ببطلان صلاته. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن في الصلاة لشغلا، والتعبير بهذا الأسلوب يدل على أنه شغل، وأي شغل بمعنى أنه ينبغي للمكلف أن يستجمع نفسه لهذه الصلاة فلا يشتغل بأي أمر خارج عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال هذا قولي إن في الصلاة لشغلة، قال لي الرجل لمعاوية رضي الله عنه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فهي عبادة مخصوصة، وهذه العبادة المخصوصة تقع على الهيئة المخصوصة. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل بقولي صلوا كما رأيتموني أصلي. فالشاهد عرفنا الآن الأفعال التي هي من جنس الصلاة، إذا كانت من جنس الصلاة بينا حكمها، إن كانت عمدا فالصلاة باطلة، وإن كانت سهوا جبرت بسجود السهو، هذا النوع الأول من الأفعال الزائدة. النوع الثاني من الأفعال الزائدة أن يكون من غير جنس الصلاة، فإذا كان من غير جنس الصلاة فرق بين قليله وكثيره، فإن كان كثيرا بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب، وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حمل أمامته في الصلاة ووضعها وصعد المنبر ونزل عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك لم يوجب بطلان صلاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
يبطلها عمده وسهوه.
بالنسبة للأفعال المستكثرة التي ليست من جنس الصلاة يبطلها العمد والسهو، فلو أن إنسانا نسى أنه في الصلاة فتحرك حركات كثيرة ثم تذكر أنه في الصلاة ورجع إليها فإنه يحكم ببطلان الصلاة، يستوي أن يكون متعمدا أو ناسيا. ولذلك يعتبرون النسيان في مثل هذا، قد يقول قائل طيب كيف نجيب عن قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ نقول نسيانه وذهوله يوجب سقوط الإثم عنه ولا يوجب سقوط الحق عنه، ولذلك النسيان لا يسقط الحقوق. فلو كان لرجل على الإنسان دين ونسيه ثم تذكره وجب عليه أن يقضي الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، فحق الله لا يسقط بالنسيان، هذا على الأصل، وإن كان هناك مستثنيات دلت النصوص على استثنائها. ولذلك يعبر الأصولين بعبارة أدق، يقولون إنه يكون قد سقط عنه الإثم من باب الحكم، يعني يكون ساقط الإثم ويلزم بإعادة صلاته واستئنافها إعمالا للأصل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول كنت إماما فنسيت السجدة الثانية في آخر ركعة ثم جلست للتحيات وقرأتها، وكنت أظن أنها الجلسة الأخيرة، ثم تبين لي أنها الجلسة بين السجدتين، فكيف العمل وقتئذ إن تذكرت في أثناء الصلاة أو إن تذكرت بعد الصلاة أثابكم الله؟ يقول السائل كنت إماما فنسيت السجدة الثانية في آخر ركعة، ثم جلست للتحيات وقرأتها، وكنت أظن أنها الجلسة الأخيرة، ثم تبين لي أنها الجلسة بين السجدتين، فكيف العمل وقتئذ إن تذكرت في أثناء الصلاة أو إن تذكرت بعد الصلاة أثابكم الله؟ يقول: كنت إماما فنسيت السجدة الثانية في آخر ركعة، ثم جلست للتحيات وقرأتها، وكنت أظن أنها الجلسة الأخيرة، ثم تبين لي أنها الجلسة بين السجدتين، فكيف العمل وقتئذ إن تذكرت في أثناء الصلاة أو إن تذكرت بعد الصلاة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي إشكال في السؤال، لأنه وصف نفسه أنه في الأخيرة في قوله: كنت إماما فنسيت السجدة الثانية من آخر ركعة، وهذا يقتضي على أنه إذا جلس بعدها تكون الجلسة التشهد الأخير. ثم قال: ثم جلست للتحيات وقرأتها وأظن أنها الجلسة الأخيرة. ظنك في محله، لأنك تقول السجدة الأخيرة، السجدة الثانية من آخر ركعة، فمعنى ذلك أنها بالفعل أن هذا التشهد هو التشهد الأخير. لكن الذي بناء على ظاهر كلامك لا يستقيم هذا، وذلك في قولك: ثم تبين لي أنها الجلسة بين السجدتين، فكيف العمل وقتئذ؟ إذا صلى الإنسان ونسي السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وسلم وهو ظان أنه في الجلسة الأخيرة، فللعلماء فيه وجهان. بعض العلماء رحمة الله عليهم يرون أنه يلزمه أن يسجد سجدة بعد سلامه، وتكون هذه السجدة ناويا بها السجدة الثانية التي نسيها، ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام للزيادة، وهذا هو أصح الأقوال. وهناك قول يرى الإلغاء، أنه بسلامه فحينئذ لا يعتد بركعته ويستأنف ركعة مكان الركعة التي أخل فيها. والصحيح أنه يعتبر نفسه كأنه لم يقرأ التحيات وكأنه لم يسلم، فيسجد السجدة الثانية التي نسيها، ثم يتشهد بعد ذلك، ثم يسلم. وإن كان يرى أن السجود كله قبل السلام يسجد قبل سلامه السجدتين، وإن كان يرى أن الزيادة بعد السلام يسلم ثم يسجد السهو. فهذا هو أصح أقوال العلماء، والدليل على ذلك أنه لما رفع رأسه من السجدة الأولى ظانا أنه في السجدة الثانية، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يقرأ أن يذكر أذكار السجدتين، كقوله: رب اغفر لي، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، فعدل إلى التحيات، فحينئذ يرجع. وإن كان في جلسة التشهد يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، إذا كي يأتي بالذكر الواجب، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يتم على الصفة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا صلى الإمام وقرأ آيات وكان آخر آية في السورة سجدة، فكبر وركع وظن المأموم أنه سجد للتلاوة فنزل للسجود، فرفع الإمام من الركوع، فتبين للمأموم أن الإمام ركع وهو سجد للتلاوة، فماذا عليه في هذه الحال؟ جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال جيد الحقيقة، وهو مهم وتعم به البلوى، وفيه جوانب. الجانب الأول يحتاج إلى تنبيه، خاصة طلاب العلم والأئمة. بعض العلماء رحمة الله عليهم نبهوا إلى أن الإمامة لها فقه ولها آداب، لا يكفي طالب العلم أن يكون على علم ببعض أفعال الصلاة، أن يأتي ويؤم الناس، ينبغي أن يعرف فقه الخلاف وفقه النوازل التي تطرأ على الأئمة، وما هو فقه الإمامة. من الأمور التي ذكروها في فقه الإمامة أنهم قالوا: لا ينبغي للإمام أن يتسبب في أمر يوجب اختلال صلاة الناس. ومن ذلك ما ذكر في السؤال، أن يقرأ سورة في آخرها سجدة. قالوا: إذا قرأ السورة التي في آخرها سجدة فإنه يسجد ولا يركع، يسجد، لأنه لا شك أنه سيسجد الناس، وبناء ذلك يعمل بالأصل فيسجد. فإن كان ليست عنده نية أن يسجد، فحينئذ لا يقف على السجدة، وإنما يقف إما قبل أو يصل السورة التي بعدها ويستفتح بآية أو آيتين ويركع، فيعلم الناس أن بدخوله للسورة الثانية قصد أن لا يسجد، وحينئذ تحفظ صلاة المأموم من الاختلاج. ولذلك قالوا الأئمة إنه مما يكره تخير آيات السجدة على هذه الصورة لمن لا يريد السجدة، كأن يقرأ مثلا سورة اقرأ في صلاة المغرب مثلا وهو لا يريد أن يسجد، فإنه لا شك أنه إذا أمر بالسجود وقال الله أكبر خاصة النساء إذا كنا لا يرينه فإنه مباشر سيسجد، وخاصة من هو بعيد عن الإمام خاصة في المساجد الكبيرة، فمن فقه الإمام التنبه لمثل هذا، ولذلك لا ينبغي فعل مثل هذا، وإنما يتحوط، فإن أراد أن يقرأ السجدة وأراد أن يسجد فلا حرج، يسجد بالناس ويصيب السنة، أما إذا لم ينوي السجود فلا يقرأ، أو يقرأ ما بعدها من آيات لكي يبين أنه غير قاصد للسجود. هذا بالنسبة لما يتعلق بالإمام. أما بالنسبة لما يتعلق بالمأمومين، فإذا كبر الإمام وركع فمن الناس من يسجد ومنهم من يركع، أما من ركع فلا إشكال، أما من سجد فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يسجد ويتنبه أن الإمام راكع أثناء سجوده، أن يسجد أو يهوي للسجود ويتنبه أثناء الهوي أو يتنبه بعد السجود أو أثناء سجوده أن الإمام لم يسجد، يتنبه بمن بجواره أو يتنبه برؤية الإمام أثناء الهوي أنه ركع ولم يسجد، فحينئذ إذا تنبه رجع مباشرة، رجع مباشرة، لأنه مطالب بالاقتداء، وزيادته هذا الفعل حصلت ائتساء لمكان الأمر في الآية بالسجود، ولا عبرة بالظن الذي بان خطأه، فيلغى فعله والإمام يحمل عنه هذا الخلل. هذا إذا تنبه ورجع. الحالة الثانية أن لا يتنبه إلا بعد تسميع الإمام، وحينئذ لا يخلو من حالتين، أن يكون ساجدا فيقول الإمام سمع الله لمن حمده، فإن قام واستتم قائما وركع وأدرك الإمام في الرفع من الركوع أو في السجدة صحت صلاته وأجزأته، فاته الركن وتدارك، ويكون تأخر للعذر فيجبر بالتدارك، هذا إذا قام وركع. الحالة الثانية أن يقوم ولا يركع، جاهل قام ولم يركع، جلس يقول أذكار قال ما يمكنني أركع والإمام واقف، فاجتهد لحظ نفسه، فحينئذ إذا لم يركع يلزمه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام، كمن فاتته ركعة وراء الإمام، وكمن لم يقرأ الفاتحة وراء الإمام، وكمن لم يركع ويسجد لسهو وراء الإمام، فيلزمه أن يأتي بركعة تامة، لأن الركوع لا يجبر إلا بالركعة التامة، وحينئذ إذا جاء بالركعة الثانية صحت صلاة تامة. لكن لو فرض أنه لم يفعل شيئا من هذا، قام ووقف مع الإمام وسجد وسلم مع الإمام ثم خرج من المسجد، إذا خرج من المسجد ولم يقضي هذه الركعة فقد بطلت صلاته ولزمته الإعادة. هذا حاصل ما يقال في هذه المسألة التي يكون فيها سجود الإمام، سجود المأموم وركوع الأئمة، وقس على هذا بقية الأركان التي يحصل فيها الاختلاج بين الأئمة والمأمومين، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا سبح في قاتل الإمام ولكن الإمام لا يعلم هل هو زاد أم نقص، فما الحكم في ذلك أثابك الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لو كنت وراء إمام وسبحت له ولم يفهم مقصودك فإنه يشرع في هذه الحالة أن تخاطبه وتبين له ما ينبغي عليه فعله، وهذا الكلام الذي تخاطبه به دلت السنة على مشروعيته، على مشروعيته في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فإن ذا اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فباشره ببيان الحال، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإمام إذا لم يفطن أو غلب على ظنك أنك لو سبحت له أنه يرتبك ويرتبش ولا يعرف ماذا يصنع، فحينئذ تباشره بالكلام وتقول له: اركع، فاتت ركعة، فاتت سجدة، اقرأ الفاتحة، كأن يكون مثلا إمام كبر وقام، فلما قام قال: والتين والزيتون مثلا، ابتدأ بالسورة، فإنك إذا سبحت له ظن أنك تسبح لخلل في قراءته فيرجع ويقول: والتين والزيتون، فكرر ثلاثا فلم يفهم ماذا تريد، تقول له: الحمد لله رب العالمين. قال بعض العلماء: تذكر الآية حتى يكون من جنس القراءة، يكون فتحا عليه، وهذا أولى وأنسب، فإن لم يفهم ولم يفطن لك الحق أن تقول: اقرأ الفاتحة، أو فاتت الفاتحة، فإن الفتح على هذا الوجه لعذر، وما كان الكلام فيه لعذر لمصلحة الصلاة فإنه جائز ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرى بعض الناس بعد تسليم الإمام يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، فما حكم هذا أثابكم الله؟
لا يشرع للمأموم أن يسجد وراء الإمام، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا الحديث الصحيح في قول الإمام ضامن، قالوا يحمل عن المأموم سهوه بالنقص في الواجبات ولا يحمل عنه سهوه في الأركان، وبناء على ذلك الأركان لا تجبر إلا بالفعل، وعليه فإذا سهى المأموم وراء الإمام فإنه يحمل الإمام عنه السهو. خرج العلماء أو بنى العلماء على هذا أن المأموم لا يشرع له سجود سهو وراء الإمام إلا في مسألة ما إذا كان مسبوقا، وإن كان مسبوقا والإمام سهى أو سهى في حال الإتمام، أدركت الإمام في الفجر في الركعة الثانية فقمت بعد سلام الإمام، الركعة الثانية بالنسبة لك تجبرها، فأثناء جبرك حصل خلل، نسيت أن تقول سمع الله لمن حمده، نسيت واجبا، فحينئذ يشرع أن تسجد السهو، لكن هذا بعد الانفصال وليس قبل الانفصال. أما وأنت وراء الإمام وسلامك بسلام الإمام فلا يشرع لك أن تسجد وراءه سجدة السهو، وينصح مثل هذا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة ولم يرجع، ونحن جلسنا للتشهد حتى يتم الصلاة ثم سلمنا معه، وقيل له بعد الصلاة إن الصلاة زائدة، فهل نسجد معه سجود السهو جزاكم الله خيرا؟
من كان مع الإمام متصل الصلاة وانتظر تسليم الإمام فإنه لم يفارق، والذي لم يفارق يسجد مع الإمام لسهو الإمام لأنه متصل بصلاته، كما لو سهى الإمام في ركعة لم تدركها أو سهى قبل أن تدركه في الركعة، فحينئذ يشرع لك أن تسجد وراءه، ولا يشترط في متابعة الأئمة أن يكون سهوك كسهوه. ألا ترى في صلاة الظهر لو أنه نسى واجبا من الواجبات، كأن يكون نسى قراءة التشهد الأول وقام، وأنت قرأت التشهد الأول تسجد وراءه مع أنك لم تحدث النقص، وبناء على ذلك لو أنك انتظرته حتى أتم الركعة ثم جلس للتشهد وسجد بعد السلام للزيادة تسجد وراءه، أو سجد قبل سلامه للزيادة سجدت وراءه على الأصل الذي ذكرناه، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا تاجر ذهب صغير، أخذ الذهب من التجار الكبار بدون مبلغ أحيانا ثم أبيعه وأعطيهم الثمن بعد ذلك، هل في هذا شيء؟
لا يجوز التعامل في الذهب والفضة إلا يدا بيد مثلا بمثل عند اتحاد صنفهما، لما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فبيع الذهب بالفضة لا يجوز إلا يدا بيد، الذهب بالفضة لا يجوز إلا يدا بيد، لقوله في نفس هذا الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اشتريت ذهبا فإنه لا يجوز لك أن تفارقه حتى يعطيك قيمة تعطيه قيمة الذهب، فلو قلت له هذه 50 ويبقى 100 أو يبقى ولو ريالا واحدا فإنه يحكم بكونه ربا نسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في التعامل بالذهب مع الفضة في البيع أن يكون يدا بيد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: القاعدة الأصولية تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر المسيء صلاته عن السترة، هل يدل ذلك أنه صارف للأمر إلى الندب؟ وترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، وسهوا يجبر بالسجود، فليكون ذلك في ترك السترة أثابكم الله؟
هذا اعتراض على مسألة وجوب السترة والتي ذكرناها في الدروس الماضية، وهذا الاعتراض بحديث المسيء صلاته غير وارد، وذلك لأن المسيء صلاته حدثه النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو متعلق بذات الصلاة يعني في جنسها، مع أن لقائل أن يقول إنما نبه على الخلل وهو حصول عدم الطمأنينة وارتبطت بها الواجبات التي ذكرت تبعا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله عند ذكرهم لهذا الحديث أجمعوا على أنه تضمن أركان الصلاة والتنبيه على الأركان. ولذلك ما ورد إلا في بعض روايات الآحاد والأفراد مسألة إدخال استقبل القبلة ورواية توضأ، وإلا الرواية في الصحيح على ذكر الأركان التي حصل الخلل فيها. ولذلك قالوا هذا منفك، ولذلك توجب الأذان ولا تستطيع أن تسقطه بحديث المسيء صلاته، لأن حديث المسيء صلاته منصب على شيء معين حصل الإخلال فيه، مع أنه يمكن أن يعترض على من اعترض بحديث المسيء صلاته فيقال له افرض أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه اقترب من السترة وكبر فنبهه على الإخلال في الأركان ولم ينبهه على السترة، فهذا محتمل. والقاعدة أنه ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، إنما يستقيم الاستدلال به ألا رآه عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير السترة. وجاء في الحديث ذكر عدم السترة فإنه يكون دليلا صريحا يقوى على معارضة الصريح من الأمر بالسترة. أما إذا كان حديثا أو دليلا مترددا يحتمل أنه صلى إلى سترة أو يحتمل أنه صلى، لأنه لا يستقيم استدلالك بحديث السترة إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي إلى غير السترة وسكت عنها. أما لو رآه أنه يصلي إلى سترة فإنه يعلم أنه يعلم بوجوب السترة فلا يحتاج إلى أن ينبه عليها. الأمر الثاني أنه يمكن أن يقال إنه لا تعارض بين هذا وهذا لورود الأمر بالسترة منفصلة عن حديث المسيء صلاته، وإنما يستقيم الاستدلال بحديث المسيء صلاته إذا جاء بأسلوب القصر والحصر الذي يدل على أن ما عدا ما ذكر من المستحبات والمندوبات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
أما بالنسبة لجبرها بسجود السهو، ليست السترة من جنس الأفعال والأقوال المتعلقة بالصلاة التي يعتبر تركها مجبورا بسجود السهو، فهي عبادة هيئة، وإن وجدت حصل المقصود، وإن لم توجد أثم التارك لها متعمدا ولم يجبر تركها بالسجود، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز القصر لمن يستطيع أن يدرك الفريضة في المدينة التي يريد أن يسافر إليها جزاكم الله خيرا؟
هذه مسألة لو كنت من أهل مكة وجئت من المدينة، كنت مسافرا في المدينة وجئت في الساعة الثالثة والنصف أو الرابعة، أذن عليك أذان العصر وأنت في الجموم أو في عسفان، ويغلب على ظنك أنك ستصل إلى مكة قبل غروب الشمس، فأنت مدرك للوقت، فهل يجوز لك أن تأخذ بالرخصة وتصلي قصرا مع علمك أنك تصل قبل انتهاء الوقت؟ الجواب نعم، يجوز لك ذلك، وذلك لأن توجه الخطاب عليك بدخول الوقت توجه بركعتين، فأنت مطالب بهما على الأصل. ثانيا، أن إدراكك للمحل الذي هو أهلك قبل غروب الشمس مظنون، يحتمل ويحتمل، فإذا لطف الله وصلت، وإذا لم يلطف الله عز وجل فلو بلغت شق الأمس لن تبلغ، فإذا أمره مظنون، وبناء على ذلك تبقى على الأصل فيجوز لك أن تصلي، لأن الخطاب متوجه عليك بركعتين، فإذا صليت الركعتين فقد برئت ذمتك. وهذا على أصح أقوال العلماء، أن من صلى مسافرا في أول الوقت وأدرك آخر الوقت في الحاضرة لا يلزم بالإعادة لأن ذمته برئت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.